في القرن التاسع عشر أصدر تشارلز ديكنز رواية بعنوان قصة مدينتين، وقرب نهاية القصة كان البطل مسجونا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام ضده، لكنه نجا بواسطة خطة سرية، حيث أبدل رجل حر هويته معه، فصار السجين حرا ومات من حرره طوعا عوضا عنه. تشبه هذه القصة من نواحي كثيرة اختبار المؤمنين في عهد النعمة، فقد أخضعنا سقوط البشرية في الخطية جميعا تحت حكم الموت، لكن في عهد النعمة صار يسوع وسيطنا ونائبا عنا، وهو استخدم ذلك المنصب كي يفعل ما لم يكن بإمكاننا فعله، إذ أبطل حكم الموت الصادر بحقنا بموته على الصليب عوضا عنا، وببره نال بركات عهد الله وجعلنا شركاء فيها معه، وبالتالي بدلا من أن نموت في خطايانا صرنا أحياء الآن في المسيح بواسطة نعمة الله.
هذا هو الدرس الرابع في سلسلتنا بعنوان من هو الإنسان، وهي سلسلة تتناول العقيدة اللاهوتية عن الإنسان، وقد وضعنا عنوانا لهذا الدرس وهو عهد النعمة، لأننا سنسلط الضوء على علاقة العهد الكريمة التي أسسها الله مع البشر بعد سقوطنا في الخطية. في البدء قطع الله عهداً مع البشر من خلال آدم، وعادة ما يشار إلى هذا العهد بأنه عهد الأعمال. كان من الممكن أن يؤدي هذا العهد إلى حياة للبشر، لكن انتهك آدم بنود ذلك العهد فسقط جنسنا بأكمله تحت لعنة الخطية، وشكراً لله أنه لم يتركنا دون رجاء في حالتنا الخاطئة، لكنه قطع وعوداً إضافية تحكم علاقته بالبشر، وضمن تلك الوعود في العهد الذي يطلق عليه علماء اللاهوت عادة عهد النعمة. يصف إقرار إيمان ويستمنستر الفصل السابع والبند الثالث غرض عهد النعمة كالتالي: سر الرب أن يعمل عهداً ثانياً يسمى عادة عهد النعمة، حيث به يهب مجانا للخطاة الحياة والخلاص بواسطة يسوع المسيح، مستلزما منهم الإيمان به لكي يخلصوا. حين يقول الإقرار إن هذا العهد يسمى عادة عهد النعمة، فهو يقصد أن المصطلح مستقى من علماء اللاهوت لا من الكتاب المقدس، لكن لا ينبغي أن نقلق حيال هذا، لأن الشيء ذاته ينطبق على الكثير من المصطلحات الأخرى مثل الثالوث، وللأفكار التي يجملها مصطلح عهد النعمة أساس راسخ في الكتاب المقدس. لأولئك الذين لهم إيمان خلاصي بيسوع يصلح عهد النعمة الضرر الذي لحق بنا بخطية آدم، وهذا من خلال منح الغفران والفداء بناء على رحمة الله في المسيح. سينقسم درسنا عن عهد النعمة إلى أربعة أجزاء. أولاً سنتناول خلفية العهد في مشورة الله الأزلية، وثانياً سنصف أصله من حيث العناية الإلهية، وثالثاً سنصف عناصره، ورابعاً سنستطلع إدارته عبر التاريخ، ولنبدأ من مشورة الله الأزلية. تكمن جذور عهد النعمة في خطة الله الأزلية للتاريخ، والتي يشير إليها علماء اللاهوت باسم مشورته الأزلية أو قضائه الأزلي. فمن منظور القضاء الأزلي لله ينبع عهد النعمة من اتفاق تم بين أقانيم الثالوث، فحتى قبل أن يخلق الله العالم كان يعلم أن البشر سيسقطون في الخطية، وفي ضوء تلك الحقيقة وضع خطة كي يخلصنا، وتضمنت تلك الخطة أن يلزم الأقانيم الثلاثة في الثالوث أنفسهم بجوانب مختلفة من خلاصنا. تختلف التقاليد الإنجيلية فيما بينها بشأن الالتزامات المحددة التي قاموا بها، لكننا نتفق جميعنا على أن الله خطط لفداء الخطاة بموت المسيح نيابة عنا. لأغراضنا في هذا الدرس سنركز انتباهنا على ثلاثة جوانب فقط من مشورة الله الأزلية متعلقة بفدائنا. أولاً، سننظر إلى توقيت مشورة الله، وثانياً، سنتناول الأدوار المخصصة لأقانيم الثالوث المختلفين، وثالثاً، سنسلط الضوء على تتميم مشورة الله الأزلية في عهد النعمة. لننظر أولاً إلى توقيت هذا الاتفاق. وضع الله خطته لفداء البشر من الفساد ومن عواقب خطاياهم قبل أن يخلق الكون. يذكر هذا التوقيت في مواضع مثل رسالة أفسس الإصحاح الثالث والعدد الحادي عشر الذي يتحدث عن قصد الدهور الذي حققه يسوع في الزمن. وتقول رسالة تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني والعدد الثالث عشر إننا كنا مختارين للخلاص من البدء. وتتحدث رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول والعدد التاسع والعاشر عن النعمة التي أعطيت لنا قبل الأزمنة الأزلية. وكمثال استمع إلى ما كتبه بولس في رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد الثالث والرابع. الله أبو ربنا يسوع المسيح اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. هنا قال بولس إن فداءنا كان معينا قبل تأسيس العالم. وفي رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد الحادي عشر نقرأ الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. هنا وفي نصوص عديدة أخرى من العهد الجديد يشار إلى قضاء الله بالخلاص بالكلمة اليونانية فأريزو. تترجم هذه الكلمة عادة تعيينا مسبق، وفي هذا السياق تعني الكلمة أن القضاء الأزلي لله بالخلاص كان مقضياً به مسبقاً أو مقرراً من قبل بدء العالم. أيضاً تستخدم كلمة بأريزو في مواضع مثل رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد التاسع والعشرين والثلاثين ورسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد الخامس.
يتفاوت فهم التقاليد اللاهوتية المختلفة لمشورة الله الأزلية فيما يخص الخلاص، فيعلم البعض بأن الله لم يختر أناساً محددين، لكنه أعلن فقط أن جميع من يقبلون المسيح سيخلصون. ويعتقد آخرون أن الله نظر من علاه إلى مسار الزمن واعترف بأولئك الأشخاص المحددين الذين علم بأنهم سيقبلون الإيمان. ويؤمن آخرون بأن الله اختار أفراداً محددين فقط بحسب مسرته، وأن اختياره لهم يضمن إيمانهم بالمسيح. لكن يمكننا أن نتفق جميعنا على أن القرار الذي اتخذه الله بخلاص الخطاة كان جزءاً من مشورته الأزلية قبل تأسيس العالم.
بعد أن تناولنا مشورة الله الأزلية من حيث توقيتها، لنتجه إلى الأدوار التي تولاها أقانيم الثالوث. تشتمل خطة الله الأزلية بالفداء عملاً يقوم به الأقانيم الثلاثة في الثالوث، فقد أنشأ الآب هذا الاتفاق بسبب رغبته في أن يفتدي بشراً ساقطين من لعنة الخطية، وبالأخص يقول الكتاب المقدس إنها كانت خطة الآب أن يخلصنا. على سبيل المثال، في رسالة أفسس الإصحاح الثالث والعدد العاشر والحادي عشر، علم بولس التالي: لكي يعرف الآن بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. ووفقاً لبولس، كان قصد الدهور لدى الآب هو تتميم فدائنا بالمسيح. ونرى الشيء ذاته في رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد الرابع، ورسالة تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني والعدد الثالث عشر، ورسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول والعدد العشرين. وفي المقابل، وافق الابن على إضافة طبيعة بشرية كاملة إلى طبيعته الإلهية الكاملة حتى يتسنى له أن يموت نيابة عن الخطاة. ولهذا قال بولس في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول والعدد التاسع: إننا نلنا نعمة في الابن قبل الأزمنة الأزلية. ونرى شيئا مماثلا في إنجيل يوحنا الإصحاح السابع عشر والعدد الرابع والخامس: وكما عينت مشورة الله الأزلية أدوارا للآب وللابن، هكذا حددت أيضا دورا للروح القدس. فقد وافق الروح القدس على تمكين ودعم عمل الابن وعلى تطبيق الخلاص على من فداهم الابن. استمع إلى ما كتبه بولس في رسالة تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني والعدد الثالث عشر: أما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. في هذا النص أشار بولس إلى أن اختيار الآب كان من البدء، أي قبل الخلق، واشتملت تلك الخطة على موافقة من جانب الروح القدس على إتمام التقديس بتطبيق الخلاص علينا. وعلاوة على ذلك، يشير اسم الرب هنا على الأرجح إلى يسوع، بحيث يرد هنا ذكر الأقانيم الثلاثة للثالوث. بعد أن تناولنا مشورة الله الأزلية فيما يخص توقيتها وأقانيم الثالوث، لننظر إلى تتميم هذه المشورة في عهد النعمة. تعد مشورة الله الأزلية هي خطته بشأن ما سيحدث في التاريخ، ويتمم عهد النعمة جزءاً من تلك الخطة. لطالما علم أقانيم الثالوث بأن البشر سيسقطون في الخطية، ولطالما انتووا فداء البشر بواسطة حياة المسيح وموته ودفنه وقيامته وصعوده، فقد قضوا بهذا في مشورتهم الأزلية ونفذوه في التاريخ بواسطة عهد النعمة. انتبه على سبيل المثال إلى أن الآب قد قضى أزليا بفدائنا في المسيح، ثم تمم هذا القضاء في عهد النعمة بإرسال الابن والروح القدس ليؤديا عملهما، كما عين الابن في منصب المسيا أو المسيح، والذي كان ضرورياً لعمله الفدائي. في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد 36 قال بطرس لليهود أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس والعدد 36 قال يسوع نفسه لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح السادس والعدد 38 أضاف يسوع لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. من الواضح إذن أنه حين جاء الله الإبن يسوع المسيح ليعمل عمله الخلاصي كان ينفذ خطة الآب. كما أعطى الآب الإبن روحه القوية دون كيل، كما نعلم من إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث والعدد 34 وهو من هيأ طبيعة الإبن البشرية الكاملة، كما يرد في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد 5. أما من جهة دور الله الإبن فقد تمم دوره في الاتفاق الأزلي بأن يفتدي البشرية، فقد حجب مجده الإلهي وأضاف طبيعة بشرية كاملة إلى طبيعته الإلهية الكاملة، وعاش حياة كاملة ومات موتا كفاريا. استمع إلى شرح بولس في رسالة فيليبي الإصحاح الثاني والعدد 5 وحتى العدد 8. المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. تجسد يسوع لأجل تحقيق الغرض المحدد بأن يموت على صليب ليخلصنا من خطايانا. وتشير رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول والعدد 9 والعاشر إلى أنه جعل هذه النعمة متاحة للبشر الساقطين كي يتمم مشورة الله الأزلية. استمع إلى الكيفية التي تصيغ بها رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني والعدد 13 وحتى العدد 17 هذا. وأيضا يقول يسوع ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما حتى يكفر خطايا الشعب. هنا قدم الكاتب تفسيراً لنص سفر إشعياء الإصحاح الثامن والعدد 18 بأنه يعني أن الإبن جاء ليموت كفارة عن الشعب الذين كان الله قد أعطاهم سابقاً للإبن تتميماً لمشورتهما الأزلية. ونجد تصريحات مماثلة في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد 3 والرابع وفي رسالة غلاطيا الإصحاح الرابع والعدد 4 والخامس. ويتمم الروح القدس أيضاً دوره في مشورة الله الأزلية، فهو قد مكن ودعم تجسد الإبن والعمل الذي تلاه بأن أتم الحبل بالطبيعة البشرية للإبن داخل أمه مريم، كما ورد في إنجيل متى الإصحاح الأول والعدد 20 وإنجيل لوقا الإصحاح الأول والعدد 34 والـ35. كذلك مكن الروح القدس أيضا موت المسيح على الصليب، كما نجد في رسالة العبرانيين الإصحاح 9 والعدد 14. وكان للروح القدس دور في قيامة المسيح، كما علم بولس في رسالة روميا الإصحاح 8 والعدد 11. وعلاوة على ذلك يتمم الروح القدس باستمرار دوره في الاتفاق بتطبيق الخلاص علينا، فهو يجدد أرواحنا كما نرى في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 والعدد 5 وحتى العدد 8 ورسالة تيتوس الإصحاح 3 والعدد 5 وحتى العدد 7. وهو يمكننا من مقاومة الخطية كما نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 7 والعدد 6. كذلك يعطينا المواهب الروحية التي هي جزء من خلاصنا كما تقول رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 12 والعدد 11، وهو يضمن خلاصنا كما تعلم رسالة أفسس الأصحاح 1 والعدد 13 والرابع عشر. يمكننا أن نوجز عمل الروح القدس بأن نقول إنه هو أقنوم ثالوث الذي يمكن ويدعم عمل الإبن الخلاصي في العالم ويطبقه. أينما استعلنت قوة الله وأينما تحقق الخلاص، يكون الروح القدس بهذا يتمم مشورة الله الأزلية فيما يخص فداءنا.
ينبغي لمشورة الله الأزلية فيما يخص فداءنا أن تكون مصدر عزاء كبير للمؤمنين، فهي تذكرنا بأن المآسي التي نراها في التاريخ بما في ذلك قتل يسوع المسيح ليست مشكلات يصارع الله لحلها، وهي ليست أزمات لم تكن معلومة مسبقا تتطلب حلوله الإبداعية، بل هي بالأحرى حواجز عينها الله نفسه كي تتمم مقاصده العظمى بالفداء. وبالتالي بغض النظر عما يحدث لنا في الحياة، وتحدث بالفعل وستحدث الكثير من الأمور الرهيبة، إلا أن الله لديه خطة، وتلك الخطة يقينا ستقود المؤمنين إلى الخلاص والمجد بواسطة عهد النعمة.
بعد أن تناولنا خلفية عهد النعمة في مشورة الله الأزلية، لنتناول أصله من حيث العناية الإلهية. في مقابل مشورة الله الأزلية التي تعينت قبل تأسيس العالم، تعد العناية الإلهية هي حفظ الله للخليقة وإدارته لها في الزمن، وهي تتضمن جميع تعاملاته مع الكون مع تركيز خاص على مخلوقاته وأفعالهم. وبالتالي حين نفكر في تقديم الله للخلاص بكونه تجاوباً مع خطية البشر، فإننا بهذا نتناول عهد النعمة من منظور العناية الإلهية. سنتناول عهد النعمة من حيث العناية بالنظر إلى فكرتين. أولاً، سندرس كيف استلزمت خطية الإنسان عهد النعمة، وثانياً سننظر إلى دور المسيح باعتباره وسيطاً لعهد النعمة. ولننظر أولاً كيف استلزمت خطيتنا عهد النعمة. تاريخياً كان عهد النعمة ضرورياً لاستعادة قدرة البشر على أداء التكليف الحضاري الوارد في سفر التكوين الأصحاح 1 والعدد 26 وحتى 28. فكما رأينا في درس سابق، أخل آدم وحواء ببنود عهد الله بأكلهما من الثمرة المحرمة لشجرة معرفة الخير والشر، وكان رد فعل الله هو أنه لعن البشرية، وأدى هذا إلى فساد كياننا واغترابنا عن الله والآخرين وإلى موت جسدي وروحي، واستحق البشر بعدل لعنات الله. لكن هذه اللعنات خلقت مشكلة، ففي الأساس خلق الله البشر صورا تعكس مجده، وحكاما يوسعون ملكوته السماوي ليغطي الأرض كاملة. لكن في حالتنا الساقطة لم يكن بإمكاننا عمل هذه الأمور بشكل يرضيه، فقد منعنا فسادنا من أن نستطيع إرضائه، بل ومن أن نرغب في إرضائه، وأبقانا اغترابنا عن الله بعيدين عن محضره، ومنعنا من التعاون معا لبناء حضارة وثقافة بشرية في جميع أنحاء العالم، كما منعنا الموت من الاستمتاع ببركات ملكوته. لكن لم يتركنا الله دون رجاء في حالتنا البائسة هذه. فأمام هذه المشكلات الضخمة كان حل الله هو أن يفتدينا، فهو لم يلغي دينونة العهد ضد آدم وحواء، لكنه كبحها بحيث لا يموتان في التو والحال. وعلاوة على ذلك، عرض الله في رحمته أن يفتديهم، يظهر عرض الفداء هذا في اللعنة التي صبها الله على الحية. في سفر التكوين الأصحاح الثالث والعدد الخامس عشر قال الله للحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وفي إجراء الله لدينونة العهد وعد بأن نسلاً بشرياً من حواء سيسحق في النهاية رأس الحية. يعرف سفر الرؤيا الإصحاح الثاني عشر والعدد التاسع الحية بكونها إبليس، وبالتالي كان الوعد في سفر التكوين هو وسيلة الله للتنبؤ بأن إنساناً سيقهر في النهاية مملكة إبليس الآثمة. سينجي هذا الإنسان البشر ويخلصهم من قمع الخطية ودينونتها. يشير علماء اللاهوت عادة إلى هذا التصريح بالمصطلح اللاتيني بروتو إيفانجيليوم، أو الكلمة التي تعادلها في الأصل اليوناني بروتو إيفانجيليون، وكلاهما يعنيان الإنجيل الأول. وكان هذا الإنجيل الأول بمثابة بداية عهد النعمة في التاريخ. قدم لويس بيرخوف الذي عاش من عام 1873 وحتى عام 1957 ميلاديا شرحا للطبيعة المنعمة لهذا العهد في كتابه اللاهوت النظامي الجزء الثاني القسم الثالث والفصل الثالث. استمع إلى ما قاله هنا: يمكن أن يطلق على هذا العهد عهداً سخياً ومنعم، إذ فيه سمح الله لضامن بأن يؤدي التزاماتنا، لأنه هو نفسه يقدم الضامن في شخص ابنه الذي يستوفي مطالب العدل، وبسبب نعمته المعلنة من خلال عمل الروح القدس يمكن الإنسان من السلوك بمقتضى مسؤوليات العهد. فإن العهد ينشأ في نعمة الله وينفذ بفضل نعمة الله ويتحقق في حياة الخطاة بنعمة الله، فإن النعمة تسود من البداية وحتى النهاية للخاطئ. في العهد الأول مع آدم كانت البركات واللعنات التي تقع على البشر مشروطة تماما بأعمالنا. إن أطعنا سنبارك وإن عصينا سنلعن، ولهذا أطلق على عهد الله الأول مع البشر عهد الأعمال. لكن عهد النعمة مختلف، فبدلاً من الاعتماد على أعمالنا يعتمد هذا العهد على أعمال يسوع، فهو يستوفي بنود عهد الله عوضاً عنا، ثم بنعمته يشارك بركات عهده مع من يخلصهم. من منظور العناية الإلهية كان بإمكان الله أن يدين البشر دينونة نهائية حين أخطأوا، لكن كما رأينا لم يكن هذا من شأنه أن يتمم مقاصده من نحونا، وللأسف لم يقدم عهد الأعمال الوسيلة لغفران عصيان العهد، والأسوأ من هذا لم يكن بإمكان الله أن يتجاهل ببساطة عهد الأعمال، لأن العهد هو قسم وحلف مهيب ولا يحنث الله بقسمه، وبالتالي عرض الله أن يكون عهد النعمة حلاً للمشكلة. يمكننا أن نفكر في عهد النعمة باعتباره امتداداً واستمراراً لعهد الأعمال، فعهد النعمة يحوي جميع بنود عهد الأعمال بما في ذلك الإحسان الإلهي ومتطلبات الولاء البشري والنتائج، وبهذا فإنه يبقي على عهد الأعمال، لكنه أيضاً يقدم إحساناً إلهياً إضافياً ومتطلبات إضافية بالولاء البشري ونتائج إضافية، وهذه الإضافات هي التي تمد بوسيلة فدائنا. وبعد أن رأينا أن العناية الإلهية استلزمت عهد النعمة تجاوباً مع خطية البشر، لنسلط الضوء الآن على دور المسيح كوسيط للعهد. اتخذ عهد الأعمال هيئة معاهدة بين سيد وتابع نموذجية، مع وجود علاقة بسيطة إلى حد ما بين طرفي العهد. كان الله هو السيد وكان البشر هم التابعون، وأدى آدم دور رأس الشعب التابع لله أو ممثلهم. في عهد النعمة احتفظ هؤلاء الأطراف نفسهم بأدوارهم، ظل الله هو السيد والبشر هم التابعون، وظل آدم على الأقل في البداية رأس البشرية أو ممثلها، لكن بالإضافة إلى هؤلاء الأطراف انضم الله الإبن الأقنوم الثاني في الثالوث إلى العهد بصفته وسيطا له. وكوسيط يشفع الإبن عن شعب الله في العهد، فهو يصالحنا لله بتحمله لكل من اللوم والعقوبة عن خطايانا، وهو يحافظ على نزاهة العهد وعلى نفوس شعبه بمقاساته لعنات العهد نيابة عنا، وبالمثل أيضا بواسطة طاعته لمتطلبات العهد بالولاء البشري يربح الإبن لنفسه بركات العهد، ثم يشارك هذه البركات مع الخطاة الذين يفتديهم. حين أشار لويس بيرخوف إلى ضامن العهد في كتابه اللاهوت النظامي الجزء الثاني والقسم الثالث والفصل الثالث، كان يعني دور الإبن كوسيط. استمع ثانية إلى هذا الجزء من الشرح. يمكن أن يطلق على هذا العهد عهدا سخيا ومنعم، إذ فيه سمح الله لضامن بأن يؤدي التزاماتنا، لأنه هو نفسه يقدم الضامن في شخص ابنه. بدأ الابن وساطته في عهد النعمة منذ أن قطع، أي في جنة عدن، حين قدم الله الفداء لآدم وحواء لأول مرة، واستمر منذ ذلك الحين في وساطته. وطوال زمن العهد القديم قدمت وساطته الغفران والخلاص لقديسي العهد القديم، وكل ذلك فقط بناء على عمله المستقبلي الموعود به. لم يخلص أحد قط بناء على استحقاقه الشخصي أو جدارته، إذ لا يمكن لأية أعمال طاعة أن تمحو خطايانا. كذلك لم يخلص أحد قط على أساس الذبائح الحيوانية، إذ حقاً لا يمكن لموت حيوان أن يكون بديلاً كافياً عن إنسان. صاغ كاتب رسالة العبرانيين الأمر على هذا النحو في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد الحادي عشر: وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مراراً كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وكما قال بولس في رسالة كولوسي الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر: فهذه كانت ظلالا لما سيأتي، أي للحقيقة التي هي المسيح. كانت فرائض العهد القديم رموزاً قام بها شعب الله بإيمان، إلا أن قوة هذه الفرائض كانت تكمن في عمل وساطة الابن، ولهذا تهلل إبراهيم أن يرى يوم يسوع كما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن والعدد السادس والخمسين. ولهذا السبب صرح الكثير من شخصيات العهد الجديد بأن موسى والأنبياء شرحوا العمل الذي أتى يسوع ليعمله. أدلى إبراهيم نفسه بهذا التصريح في مثل يسوع عن لعازر والغني في إنجيل لوقا الأصحاح السادس عشر والعدد التاسع والعشرين وحتى العدد الحادي والثلاثين. وقال فيليبوس الشيء نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد الخامس والأربعين. كذلك قال بولس هذا في سفر أعمال الرسل الأصحاح السادس والعشرين والعدد الثاني والعشرين والأصحاح الثامن والعشرين والعدد الثالث والعشرين. وبعد قيامة يسوع قدم بنفسه تفسيرا لهذا على الطريق إلى عمواس في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع والعشرين والعدد السابع والعشرين، وللتلاميذ المجتمعين في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الرابع والأربعين.
تمحورت وساطة الابن في عهد النعمة حول تجسده كيسوع وحول حياته التي اتسمت بإيمان وطاعة كاملين، وحول موته على الصليب وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماء. وبصفته وسيطا لعهد النعمة تمم عهد الأعمال نيابة عنا، وضمن أن ننال نحن بركات هذا العهد.
في رسالة روميا الأصحاح الخامس والعدد الثاني عشر وحتى العدد التاسع عشر، قابل بولس بين دور آدم في عهد الأعمال ودور الابن في عهد النعمة، وقام بهذا لكي يبين كيف تمم دور الابن كوسيط كلا العهدين. فبدأ في العدد الثاني عشر وحتى العدد الرابع عشر بشرح كيف طرحت خطية آدم الجنس البشري بأكمله تحت لعنة الخطية والموت. وفي ختام هذا النص أشار إلى أن آدم ويسوع شغلا أدوارا عهدية مماثلة. في رسالة روميا الأصحاح الخامس والعدد الرابع عشر كتب: آدم الذي هو مثال الآتي. ثم في رسالة روميا الأصحاح الخامس والعدد الخامس عشر وحتى العدد التاسع عشر، قال بولس إن تاريخي آدم ويسوع كممثلين في العهد كانا متوازيين، لكنهما أيضا متضادان. دار تاريخ آدم حول الخطية والإخفاق والدينونة والموت، وفي آدم نال البشر العاقبة الوحيدة للعهد المتاحة لنا الدينونة. استمع إلى كلمات بولس عن آدم في رسالة روميا الأصحاح الخامس والعدد الخامس عشر وحتى العدد التاسع عشر: لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، لأن الحكم من واحد للدينونة، بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة. أدين جميع البشر في آدم لأن أساس عهد الأعمال بالكامل هو العدل. لم يقدم هذا العهد آلية للرحمة والغفران، ولم يقدم وسيطا، وبالتالي بمجرد إدانتنا لم يكن هناك شيء يمكن لأحد فعله داخل عهد الأعمال لإبطال دينونتنا. لكن في هذا النص نفسه تحدث بولس أيضاً عن نجاح يسوع فيما أخفق فيه آدم، فقد انتفعنا بأعمال يسوع البارة لأن عهد النعمة يقدم حقاً آلية للرحمة والغفران، وتلك الآلية هي وساطة يسوع المسيح ابن الله. وكنتيجة لهذا يدور عمل المسيح حول الطاعة والبر والتبرير والحياة. استمع الآن إلى ما قاله بولس عن يسوع في رسالة روميا الأصحاح الخامس والعدد الخامس عشر وحتى العدد التاسع عشر: نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً. إن الفداء ممكن تحت عهد النعمة، لأن يسوع ليس مجرد ممثل لنا، بل هو أيضاً وسيطنا، وهذا يمكنه من أن ينزع إثمنا الشخصي والفردي. كما نقرأ في رسالة العبرانيين الأصحاح 9:15، ولأجل هذا هو المسيح وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون، إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. وتقول رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح 5:6، لأنه يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية. كان دور يسوع كوسيط لنا في العهد كإله كامل وإنسان كامل هو ما مكنه من التكفير عن خطيتنا بموته عوضا عنا. ولأن هذا الحل لخطية البشر سيظل متاحا دائما في عهد النعمة، فلن توجد قط حاجة إلى أن تأتي العناية الإلهية بعهد آخر أو بممثل آخر للعهد أو بوسيط آخر. إلى الآن في درسنا تناولنا عهد النعمة من حيث مشورة الله الأزلية والعناية الإلهية، والآن لنتجه إلى موضوعنا الرئيسي الثالث، عناصر العهد. بدأنا دراستنا عن العقيدة اللاهوتية عن الإنسان بالتركيز على أصل البشر، وكجزء من دراستنا وصفنا عهد البشر الأصلي مع الله من حيث ثلاثة عناصر كانت شائعة في المعاهدات بين السادة والأتباع في الشرق الأدنى القديم. اشتملت هذه المعاهدات على إحسان السيد تجاه التابع، والولاء الذي يطالب به السيد التابع، ونتائج ولاء التابع أو خيانته للعهد. وبهذه العناصر صارت عهود الشرق الأدنى القديم شرائع إلزامية بين الأمم، وانطبق شيء مماثل لهذا على عهود الله مع البشر. كان أساس العهد الأول مع آدم عهد الأعمال، هو الإحسان الإلهي من الله تجاهنا. على سبيل المثال، خلق الله أبوينا الأولين ودفع إليهما السلطان على الخليقة وأمدهما بالطعام والمأوى، كما طالبهما الله أيضاً بالولاء في صورة التزامات كهنوتية وملوكية مخلصة من القلب. انتظر الله من آدم وحواء من بين أشياء أخرى أن يخدماه في جنة عدن وأن يمدا حدود ملكوته ليملأ كل الأرض. واشتملت نتائج العهد على بركة حياة أفضل وأعظم إن وضع آدم وحواء ثقتهما في العهد وأطاعاه، وعلى لعنة الموت والدينونة إن لم يثقا في العهد وإن عصياه. يبقي عهد النعمة على جميع هذه العناصر الموجودة في عهد الأعمال، لكنه أيضاً يوسعها كي تفسر طبيعة البشر الخاطئة ووساطة المسيح. سنتناول كل عنصر من هذه العناصر الموسعة بالترتيب. أولاً، سنتناول الإحسان الإلهي في عهد النعمة. ثانياً، سنتأمل في الولاء البشري الذي يطالب به العهد. وثالثاً، سنتناول نتائجه. ولنبدأ من الإحسان الإلهي.
من جوانب عديدة، يعد إحسان الله السمة الأبرز لعهد النعمة، فإن الصلاح واللطف هما اللذان حفزا الآب لإرسال الابن وسيطا لنا، وحفزا الابن على التهلل بذلك التكليف، وكان الإحسان هو ما دفع الله إلى إبرام اتفاق عهدي فيه سيكون هو نفسه من يتمم الشروط التي لم نكن نستطيع إتمامها كي نتمكن من الحصول على المكافآت التي لم نستطع نوالها إطلاقا. هذا ما يجعل إعلان الإنجيل بشرة سارة، أن عطايا الغفران والحياة التي لا يضاهيها ثمن متاحة لنا مجانا. إننا نخدم إلها عظيما ومحبا حلف بقسم عهد مهيب بأن يكون صالحا من نحونا.
يعد إحسان الله هو الجزء الأول من عهد النعمة الذي يعلنه الكتاب المقدس. في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد الرابع عشر وحتى العدد التاسع عشر، حيث أجرى الله لأول مرة عواقب عهد الأعمال، أبدأ إحسانا ضخما. فقد أفاد عهد الأعمال بأن آدم وحواء وجميع البشر معهم كان من الممكن أن يقاسيا الموت في الحال إن أكلا من ثمرة شجرة معرفة الخير والشر، لكن حين سكب الله دينوناته خفف عدله بالرحمة والصلاح واللطف. وكان فعل الإحسان الأول أنه ترك البشر على قيد الحياة، فقد سمح لنا بالاستمرار في الإكثار وملء الأرض، وسمح لنا بالاستمرار في الاعتناء بالأرض وإنتاج طعام كي نظل على قيد الحياة. والأهم أنه وعدنا بإرسال فاد من شأنه أن يبطل لعنة الخطية، كما قال الله للحية في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد الخامس عشر: نسلها، أي نسل المرأة، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كما نتذكر، كانت هذه الدينونة وسيلة مجازية للتعبير عن أن إنسانا في النهاية سيغلب مملكة إبليس وينجينا من لعنة الخطية. هذا التدبير وحده من شأنه أن يكون هبة إحسان مذهلة، لكن الله زاد من إحسانه حين تبين أن هذا الفادي هو الله الإبن نفسه. فقد وافق يسوع على حمل خطايانا في شخصه على الصليب، بل وقبل تجسده وافق على أن يقوم بدور الوسيط أو الضامن لعهد النعمة. وعلاوة على ذلك، ساهم الروح القدس أيضا بإحسان حين وافق على العمل بداخل البشر الخطاة كي يقتادنا إلى الإيمان، حتى يتسنى لنا أن ننال الفداء. تحدث بولس عن هذا الجانب من عمل الروح القدس في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني والعدد الثاني عشر وحتى العدد الرابع عشر، حيث كتب: بل أخذنا الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. ونجد أفكارا مماثلة في مواضع مثل إنجيل يوحنا الإصحاح السادس والعدد الثالث والستين وحتى العدد الخامس والستين، وفي رسالة أفسس الإصحاح الثاني والعدد الثامن والتاسع. بالطبع، لا تتفق التقاليد اللاهوتية دائما معا بشأن الكيفية التي يعمل بها الروح القدس كي يقتادنا إلى الإيمان. يمكننا توضيح عمل الروح القدس في قبول الإيمان من حيث طريقين أو مسارين. يمثل المسار الأول قبول المسيح مخلصا، ويمثل المسار الآخر رفضه. على جميع المؤمنين الإنجيليين أن يتفقوا على أن الروح القدس في عنايته يقود البشر إلى مقابلة مع الإنجيل ويجعلهم يواجهون هذا القرار. لكن توجد على الأقل ثلاثة آراء رئيسية فيما يخص اشتراك الروح القدس في هذه العملية. أولاً، تؤمن بعض التقاليد اللاهوتية بأن البشر لديهم القدرة الغريزية الطبيعية على اختيار إما طريق الخلاص أو طريق الهلاك. بحسب هذا الرأي، يركز عمل عناية الروح القدس على اقتيادنا إلى مقابلة مع الإنجيل. يوافق الرأي الثاني على أن الروح القدس يرتب حياتنا ويقودها حتى يتسنى لنا أن نتقابل مع الإنجيل، لكنه يؤمن أيضاً بأن البشر الساقطين يفتقرون إلى القدرة الطبيعية على الاستجابة إيجابياً للإنجيل. ففي حالتنا الساقطة من شأننا دائماً أن نختار الطريق إلى الهلاك، وبالتالي بحسب هذا الرأي يدبر الروح القدس نعمة استباقية أو نعمة تسبق إيمان الخلاص تمكننا من اختيار الطريق إلى الخلاص. وبمجرد نوالنا هذه النعمة يصير كلا الطريقين مفتوحين أمامنا، ويمكننا اختيار إما أن نقبل المسيح أو أن نرفضه. يوافق الرأي الثالث الرئيسي على أن الروح القدس يجعلنا نتقابل مع الإنجيل وأننا نفتقر إلى القدرة الطبيعية على اختيار الحياة. لكن في هذا الرأي يدبر الروح القدس نعمة لا تقاوم لأولئك الذين يختار الله أن يخلصهم. هذه النعمة لا تمكننا فقط من اختيار الطريق إلى الخلاص، بل فعليا تكفل لنا اختيار هذا الطريق. لكن بغض النظر عن الرأي الذي نتبناه، على جميع الإنجيليين أن يتفقوا على أن عمل الروح القدس هو عمل صلاح ولطف من نحونا. بعد أن تناولنا الإحسان الإلهي باعتباره أحد عناصر عهد النعمة، لنحول انتباهنا إلى الولاء البشري. يطالب عهد النعمة بطاعة مطلقة لله تماما كما طالب عهد الأعمال. في حقيقة الأمر ازدادت متطلبات الولاء البشري فعليا في عهد النعمة، وسنتناول هذه الفكرة بأكثر عمقا حين نتحدث عن إدارة العهد لاحقا في هذا الدرس. ولكن يكفي الآن أن نوضح الفكرة التي تفيد بأن عهد النعمة يطالب بولاء بشري من كل القلب. تحت عهد الأعمال كان لابد من استيفاء مطلب الولاء البشري مرتين. أولا، كان ينبغي أن يتممه آدم ممثلنا في العهد. لو كان آدم قد أبدى وفاء كاملا لله، فإن طاعته كان من شأنها أن تحسب بأنها طاعة البشر أجمعين. وعلى الرغم من إخفاق آدم في هذا الشأن، يظل عهد النعمة يحملنا المسؤولية بهذا المقياس. لا يمكننا تجنب دينونته، لأننا ببساطة عاجزون عن تغيير ماضينا. ثانياً، طالب عهد الأعمال أيضاً بولائنا الشخصي. على سبيل المثال، لم تدان حواء فقط لكونها جزءاً من جنس آدم، بل أدينت أيضاً لأفعالها الشخصية. يبين هذا أن الله طالبها بطاعة شخصية. ربما كان ممكناً على سبيل المثال أن يطيع آدم الله ثم يسقط واحد من نسله في الخطية. ففي هذه الحالة، في حين لم يكن من شأن هذه الخطية أن تدين كل البشر، لكنها كانت ستدين الخاطئ نفسه. لكن أحد الإحسانات الرائعة في عهد النعمة هو أن يسوع يقوم بدور رأسنا ووسيطنا في العهد. وبصفته رأس العهد، فقد تمم بالفعل مطلب الولاء البشري الجماعي من خلال طاعته الكاملة لله. وبصفته وسيطنا، وقف في مكان كل واحد منا، وبالتالي تمم متطلبات الولاء الشخصي. وأينما أخطأنا تحمل هو اللوم، وأينما كان أمينا نسب أمانته لحسابنا. وبالتالي وعلى الرغم من أن متطلبات الولاء البشري قد ازدادت في عهد النعمة، لكن استيفاءها صار أسهل كثيرا لأن يسوع وسيطنا يتممها نيابة عنا. وصف عالم اللاهوت جون ويسلي الذي عاش من العام 1703 وحتى العام 1791 ميلادياً مطلب الله بالولاء البشري في القسم الأول والجزء الثامن من عظاته السادسة بر الإيمان. استمع إلى ما قاله: بالمعنى الدقيق لا يطالبنا عهد النعمة بعمل أي شيء على الإطلاق لكونه ضرورياً بشكل مطلق ولا يمكن الاستغناء عنه لأجل تبريرنا، لكنه يطالبنا فقط بأن نؤمن بذاك الذي لأجل ابنه ولأجل الكفارة التي صنعها يبرر الفاجر الذي لا يعمل. هنا استعان ويسلي برسالة روميا الإصحاح الرابع والعدد الخامس كدليل على أن الشيء الوحيد الذي يطالبنا به عهد النعمة بشكل شخصي هو أن يكون لنا إيمان بالله لخلاصنا في المسيح. في هذا الشأن اتفق ويسلي مع إقرار إيمان ويستمنستر الفصل السابع والقسم الثالث الذي قرأناه سابقاً. استمع مرة ثانية إلى ما يقول: سر الرب أن يعمل عهداً ثانياً يسمى عادة عهد النعمة، حيث به يهب مجاناً للخطاة الحياة والخلاص بواسطة يسوع المسيح، مستلزماً منهم الإيمان به لكي يخلصوا. يتفق الإنجيليون على أن الشيء الوحيد الذي يتحتم علينا قطعاً فعله كي نخلص هو أن يكون لنا إيمان خلاصي بالله، ويتفق هذا تماماً مع تعليم الكتاب المقدس. وكمجرد مثال على هذا، تذكر رحلة بولس التبشيرية الثانية الواردة في سفر أعمال الرسل الإصحاح 15 والعدد 36 وحتى الإصحاح 18 والعدد 22. في أثناء تلك الرحلة سجن بولس وسيلة في فيليبي بسبب كرازتهما بالإنجيل، لكن قرب منتصف الليل حررهما زلزال من سلاسلهما، وحين افترض السجان أنهما لذا بالفرار وكان على وشك قتل نفسه صرخ فيه بولس كي يتوقف لأن السجناء اختاروا البقاء. كان السجان من شدة الذهول من اهتمامهما بحياته حتى أنه أراد على الفور أن يتحول إلى المسيحية. استمع إلى الحديث الذي دار بين السجان وبولس وسيلة في سفر أعمال الرسل الإصحاح 16 والعدد 30 و31. ثم أخرجهما السجان وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. تعد وساطة المسيح في عهد النعمة فعالة للغاية حتى أنها تتمم جميع متطلبات العهد عنا، بل وإن إيماننا نفسه لا يحسب عملا إيجابيا قمنا به، بل إن إيماننا هو مجرد وسيلة يستخدمها الله بشكل عادي ليحسب بر المسيح لنا. لكن ذلك لا يعني أن الله خفف من متطلبات عهده، وهو بالطبع لا يخبرنا بأننا أحرار كي نرتكب الخطية، بل على النقيض كما قال يسوع لتلاميذه في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 والعدد 15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. تناول الراعي التطهري البريطاني وولتر مارشال الذي عاش من العام 1628 وحتى عام 1680 ميلادياً هذه المسألة في الفصل الثامن من كتابه لغز الإنجيل في التقديس. استمع إلى ما قاله: بالفعل يعد جزءاً من خلاصنا أن نتحرر من عبودية عهد الأعمال، لكن الهدف من هذا هو لا أن نتحرر كي نخطئ، وهذا هو أسوأ أنواع العبودية، بل أن نتمم ناموس الحرية الملوكي. ما أغرب هذا الخلاص الذي يرغب به هؤلاء من لا يكترثون بالقداسة، فإنهم قد يخلصون ومع ذلك يكونون أمواتا تماما في الخطايا، متجنبين عن حياة الله، خالين من صورة الله، ومشوهين بصورة إبليس عبيده وأتباعا لشهواتهم الفاسدة، غير مؤهلين على الإطلاق للاستمتاع بالله في المجد. مثل هذا الخلاص لم يشترى قط بدم المسيح. لطالما كان هناك المؤمنون الذين يعتقدون بأننا ما دمنا نجاهر بإيماننا بيسوع فليس علينا أن نقلق حيال طاعة الله، لكن يوضح الكتاب المقدس جليا أن المؤمنين الحقيقيين لا زالوا مطالبين بإظهار ولاء محب وصادق تجاه الله، وإننا نعمل هذا جزئيا بالاستمرار في الإيمان بيسوع وجزئيا بطاعة ناموس عهد الله. ونرى هذا في مواضع مثل رسالة يعقوب الإصحاح الثاني والعدد الثاني والعشرين وحتى العدد الخامس والعشرين، وفي سفر الرؤيا الإصحاح الرابع عشر والعدد الثاني عشر. صحيح أننا إن كنا نؤمن حقا بالإنجيل فلا يمكن ألا نخلص، فإن ذبيحة يسوع تكفل عدم سقوطنا قط تحت لعنة الله، ويكفل لنا ولاؤه الكامل نوالنا الكثير من بركات العهد كهبات سخية، أشياء كالغفران والحياة الأبدية، إلا أن أفعالنا مع هذا لها نتائج عهدية في هذا العالم وفي العالم الآتي. على سبيل المثال، تعلم رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني عشر والعدد الخامس وحتى العدد الحادي عشر بأن الله يؤدبنا في محبته في هذا العالم حين نخطئ، وعلاوة على ذلك ينال ولاؤنا الشخصي بالرغم من كونه غير كامل في هذا العالم مكافآت من الله في الدهر الآتي. نرى هذا في إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد العشرين، وإنجيل مرقس الإصحاح العاشر والعدد الحادي والعشرين، وإنجيل لوقا الإصحاح الثاني عشر والعدد الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين. وهكذا حين نفكر في الولاء البشري في عهد النعمة يلزم أن نتذكر أن يسوع قد رفع عنا اللعنة تماما، وببقائنا أمناء من نحوه لن نقاسي قط العواقب الأبدية السلبية لعهد الله، فنحن لازلنا ملزمين بألا نخطئ. وبالمثل الكثير من البركات التي لنا قد اشتراها المسيح، وهي ليست مستندة على ولائنا الشخصي، ومع ذلك يظل العهد يلزمنا بأن نطيعه. بعد أن تناولنا عناصر الإحسان الإلهي والولاء البشري، لنتناول نتائج عهد النعمة. من منظور قانوني يشتمل عهد النعمة على جميع نتائج عهد الأعمال، بل ويقدم المزيد من التفاصيل عنها، كما علم بولس في رسالة روميا الإصحاح الخامس والعدد الثاني عشر وحتى العدد الرابع عشر. يظل الموت نتيجة جماعية عامة لخطية آدم كما كان الحال في عهد الأعمال، ولا يزال يتحتم علينا أن نعاني لأجل خطايانا الشخصية كما قاس آدم وحواء في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد السادس عشر وحتى العدد الثامن عشر. وعلاوة على ذلك ازدادت لعنات العهد الآن بعد أن جاء المسيح، كما نقرأ في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد الثامن والعشرين وحتى العدد التاسع والعشرين: من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. وعلى النحو ذاته اشتمل عهد النعمة أيضا على بركات عهد الأعمال وتوسع فيها. في عهد الأعمال كان من شأن آدم والبشر أن ينالوا حياة أبدية على الأرض إن أطاعوا الله، في حقيقة الأمر كان طردهم من جنة عدن معيناً كي يبعدهما عن شجرة الحياة لضمان أنهما لن يعيشا إلى الأبد. ويسترد عهد النعمة هذه البركة في صورة حياة أبدية جسدية وروحية، فهو يعد بأننا في النهاية سنحيا في الفردوس الأرضي للسموات الجديدة والأرض الجديدة، بل وإننا سنحظى بفرصة تقدم ثانية إلى شجرة الحياة كما تنبأ يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والعدد الأول وحتى الأصحاح 22 والعدد الخامس. والأكثر من هذا، يزيد فداؤنا تحت عهد النعمة من بركاتنا بما يتجاوز البركات التي يقدمها عهد الأعمال. على سبيل المثال، في حالتنا النهائية من الفداء ستزول إمكانية ارتكاب الخطية وعواقبها تماماً. في درس سابق أشرنا إلى تعليم أغسطينوس أسقف هيبو الذي عاش من عام 354 وحتى 430 ميلادياً، فقد وصف حالة البشر الأصلية الخالية من الخطية بأنها باسينان بيكاري، التي تعني أن البشر كانوا يملكون القدرة على عدم ارتكاب الخطية، لكن تحت عهد الأعمال كانت لديهم أيضاً القدرة على ارتكاب الخطية أو باسي بيكاري. علم أغسطينوس بأننا بواسطة فدائنا في المسيح سنصل في النهاية إلى حالة نون باسي بيكاري، تلك العبارة اللاتينية التي تعني عدم القدرة على ارتكاب الخطية. ستكون هذه الحالة أفضل بكثير حتى من أفضل حالة كنا سنصل إليها تحت عهد الأعمال، لأنها ستحمينا آمنين إلى الأبد في بركات الله. وعلاوة على ذلك، تحت عهد النعمة تشتمل بركاتنا الآن على الاتحاد بالمسيح. كانت هذه الفكرة تشغل بال بولس بشدة، حتى أنه أشار إليها باستمرار في كتاباته. تظهر عبارات من قبيل في المسيح وفي المسيح يسوع وفي الرب وفيه لما يزيد عن 100 مرة في كتاباته. يفهم بعض علماء اللاهوت هذا الاتحاد بالمسيح على أنه مسألة تمثيل عهدي، يفهمه آخرون بمعنى الاتحاد الروحي، ويعتقد آخرون أنه يشتمل على كلا الفكرتين. لكن في كل الأحوال ينشئ اتحادنا بوسيطنا يسوع المسيح علاقة شخصية تؤول بكل جانب من جوانب حياتنا إلى الأفضل، وتتجاوز بركاته كثيرا أي شيء كان من شأننا أن نحصل عليه في عهد الأعمال. ففي النهاية نحصل الآن على البركات التي يربحها المسيح نفسه بصفته ابن الله الكامل والملك على ملكوته، لا البركات التي كان من الممكن أن نربحها بأنفسنا فحسب. وبالطبع لا يمكننا أن ننسى البركة التي ننالها إن كان لنا إيمان بيسوع، إذ هو يحمل لعنات العهد عوضا عنا. حين نخطئ فإننا لا نزال ننتهك عهد الله ونستحق العواقب السلبية، لكن بدلا من معاقبة الله لنا يضع على يسوع عقوبتنا. وقد تعامل يسوع بالفعل مع هذه العقوبة على الصليب، وبالتالي فبالنسبة للمؤمنين ليس لعهد النعمة لعنات بل فقط بركات. بسبب هذه الحقيقة أشار علماء لاهوت آخرون أحيانا إلى خطية آدم باعتبارها حدثا سعيدا. بالطبع كانت خطيته شرا وأدانها الله بعدل، إلا أن الفداء في عهد النعمة أفضل بكثير من حالة البشر الأصلية، حتى أننا فعلياً صرنا أفضل حالاً بارتكاب آدم للخطية. وصف عالم اللاهوت الفيلسوفي توما الأكويني الذي ولد حوالي عام 1225 ميلادياً ومات في عام 1274 ميلادياً هذه الحقيقة في كتابه سوما ثيولوجيكا الجزء الثالث والسؤال الأول، البند الثالث والإجابة على الاعتراض الثالث. استمع إلى الكيفية التي صاغ بها الوصف: لا يوجد سبب يدعو إلى عدم وجوب رفع الطبيعة البشرية إلى شأن أعظم بعد الخطية، إذ أن الله يسمح بوقوع الشرور كيما يجلب منها خيرا أعظم. ولذلك مكتوب: حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. ولذلك أيضا نقول: يا للخطأ السعيد الذي استحق فاديا بهذه العظمة.
يضيف عهد النعمة الكثير من العناصر الرائعة إلى علاقة الله بشعبه، حتى أن بركاته تكاد تكون بلا حدود، فإن إحسان الله يزداد بشكل ضخم بتقديمه الفداء وبتعيينه لابنه وسيطا لنا. يستوفي هذا الوسيط مطلب العهد بالولاء البشري نيابة عنا، وننال نحن روحه القدوس ليشدد نمونا في الإيمان والطاعة والقداسة. فلمن يؤمن تمحى لعنات العهد تماما، في حين تزداد البركات، بركات العهد، باشتراكنا في ميراث المسيح. إن إخفاق آدم في عهد الأعمال وضع البشر في موقف رهيب أمام الله، لكن الفداء الذي نناله من خلال عهد النعمة يتجاوز حد التعويض عنه.
تحدثنا حتى الآن عن عهد النعمة من حيث علاقته بمشورة الله الأزلية وأصله في العناية الإلهية وعناصره. لنتجه الآن إلى موضوعنا الرئيسي الأخير، إدارته عبر التاريخ. أدير عهد النعمة بواسطة ممثلين مختلفين للعهد، وفيما نتناول إدارة عهد النعمة عبر التاريخ من الهام أن ندرك اختلاف التقاليد اللاهوتية بشأن تعريفها لهذه الإدارات، وعادة ما تدور هذه الاختلافات حول كيفية تعريف التقاليد لشعب الله في العهد. على سبيل المثال، يعتقد البعض أن المؤمنين وحدهم مشمولون في عهد النعمة، ويعتقد آخرون أن العهد يشمل المؤمنين وأبناءهم. يتناول آخرون هذا الموضوع من منظور مختلف، فهم يصفون تواليا تراكميا لإدارات العهد، شمل أولا جميع البشر، ثم ازدادت حصريته مع كل عهد متتابع. كما توجد أيضا وجهات نظر أخرى.
عندما نفكر في ملكوت الله في أسفار الكتاب المقدس القانونية وعبر تاريخ الفداء، نجد ونحن ندرس العهود الكتابية ونصل إلى ذروتها في المسيح أنه يوجد تغييرات في إدارة الملكوت. فعلى سبيل المثال، وخصوصا في العهد القديم، بينما يتمم الله خطته الخلاصية من خلال شعب إسرائيل، كان يعمل بصورة رئيسية من خلال حكم ديني ثيوقراطي، من خلال أمة تمثل الله، ومنها سيأتي المسيا، أي مجيء الرب يسوع. وترى الكثير من إدارة ذلك الملكوت مرتبطة بتلك الأمة في مكان وموقع وأرض محددة، تحت حكم وحكومة محددين إلى ما هنالك. ثم عندما نفكر في إتمام هذا الملكوت في المسيح، حيث يتحقق هذا الملكوت في العهد الجديد مع بعض التغييرات، فالمسيح بلا شك هو الملك، وهو الذي يتمم رمز العهد القديم وظلاله، حيث يتمم دور داود وموسى، وهو الذي أسس الملكوت بحياته وموته وقيامته، وأتى بملك الله الخلاصي إلى العالم، وأنشأ جماعة من كل الشعوب التي ندعوها الكنيسة، الإنسان الجديد الواحد من يهود وأمم معا، بحيث يملك هو الآن في كنيسته ومن خلالها. إنه الحكم والملك الروحيان للمسيح من خلال شعبه، إذ يقبل رجال ونساء وفتيان وفتيات إلى التوبة والإيمان بالمسيح، وهم إذ يؤمنون يدخلون ذلك الملكوت ويختبرون ملك الله الخلاصي. فذلك الملكوت هو الآن عالمي، حيث يجذب ملكوت الله إليه شعبا من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان، ويتجلى هذا الملكوت في الكنيسة المحلية، حيث يوجد نوع من الثيوقراطية أو حكم الله، حيث يسود المسيح على شعبه في الكنيسة المحلية، لكن ليس تماما بالطريقة ذاتها التي كانت بالنسبة لشعب إسرائيل قديما.
لأغراضنا في هذا الدرس سنسلط الضوء على تلك الجوانب من إدارة العهد عبر التاريخ التي يتفق بشأنها الإنجيليون بوجه عام، وبالأخص سننظر إلى عملية تطور عهد الله تحت ممثليه أو رؤوسه البارزين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود ويسوع، وسنتناول أيضا الكيفية التي بها أشار تطوره التاريخي إلى تتميم مقاصد الله للبشرية. كما رأينا بالفعل تأسس عهد النعمة مع آدم في سفر التكوين الأصحاح 3 والعدد 15 بعد سقوطه في الخطية مباشرة. وإذ كان آدم رأس العهد في هذه المرحلة، أشار علماء اللاهوت كثيراً إلى هذا الأمر باسم الإدارة الآدمية للعهد. أمدت هذه الإدارة البشر بالفرصة المباشرة لإصلاح علاقتنا بالله. من خلال هذه المصالحة، استطعنا مرة ثانية أن نركز انتباهنا على بناء ملكوت الله في جميع أنحاء العالم. يظهر هذا الهدف بوضوح لا من خلال رفض الله بأن يهلكنا فقط، بل أيضا من خلال القصص التالية عن نسل آدم الأمناء في سفر التكوين الأصحاح 4 والعدد 25 وحتى الأصحاح 5 والعدد 32. استمع إلى الكيفية التي بها يبدأ هذا النص في سفر التكوين الأصحاح 4 والعدد 25 والـ26. فولدت امرأة آدم ابناً ودعت اسمه شيثاً، ولشيث أيضاً ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. يظهر كون البشر ابتدأوا يدعون باسم الرب أنهم كانوا عازمين على إتمام التزاماتهم العهدية تجاه الرب، وتبين قائمة الأنسال التي تلت هذا أنهم كانوا يتممون التزامهم بأن يكثروا ويملأوا الأرض بصور الله وأشباهه. في حقيقة الأمر تستخدم كلا الكلمتين صورة وشبه في سفر التكوين الأصحاح 5 والعدد 1 والـ3. بعد آدم تم تأكيد العهد مع نوح بعد الطوفان. ورد ذكر الإدارة النوحية في سفر التكوين الأصحاح 6 والعدد 18 وفي الأصحاح 8 والعدد 21 وحتى الأصحاح 9 والعدد 17. كما رأينا في درس سابق، اشتملت هذه الإدارة بشكل صريح على جميع بنود إدارة آدم. تذكر قول الله لنوح في سفر التكوين الأصحاح 6 والعدد 18، ولكن أقيم عهدي معك. هنا تترجم كلمة أقيم عن الفعل العبري قوم، وهذه هي الكلمة المعتادة التي تعني التأكيد على عهد موجود بالفعل. أيضا توسعت الإدارة النوحية في بركات العهد بإضافة وعد الله بأن لا يهلك الأرض ثانية قط بمياه الطوفان، بل وقد أعطى الله قوس قزح كعلامة على هذا العهد، وبهذا ضمن الله الوجود الدائم لقاعدة للحياة على الأرض حتى يستطيع شعبه الأمناء أن يسعوا نحو بركات عهده. كما أعاد الله تأكيد مقاصد ملكوته للبشر بأن أعطى نوحاً وعائلته الوصية ذاتها التي أعطاها لآدم وحواء. في سفر التكوين الأصحاح 9 والعدد 1 قال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. وبعد نوح كان إبراهيم هو الممثل البارز التالي لشعب الله في العهد. ورد ذكر إدارة العهد الإبراهيمي في سفر التكوين الأصحاح 15 والعدد 1 وحتى الـ21 وفي الأصحاح 17 والعدد 1 وحتى الـ21. وتحت إدارة إبراهيم اشتمل العهد على بنود من الإدارة النوحية، كما أضيفت أشياء أخرى مثل وعد الله بجعل نسل إبراهيم أمة عظيمة وبأن يبارك كل الأمم من خلالهم. وفي أثناء هذه الإدارة أعلن الله أنه سيتمم قصده للبشر من خلال نسل إبراهيم وخاصة شعب إسرائيل، وبالأخص سيتولى هؤلاء مسؤولية نشر ملكوت الله إلى جميع أنحاء الأرض. كما كتب بولس في رسالة روميا الأصحاح 4 والعدد 13، فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم. كان الممثل الرئيسي التالي للعهد بعد إبراهيم هو موسى. يتم إجمال بنود الإدارة الموسوية في مواضع مثل سفر الخروج الإصحاح 19 وحتى الإصحاح 24، وتوصف بكثير من التفصيل عبر سفري اللاويين والتثنية. وقد بنى الله مع موسى فوق الإدارة الإبراهيمية، مؤكداً على وعوده لإبراهيم في مواضع مثل سفر التثنية الإصحاح 34 والإصحاح 7 وحتى 13، كما قد وضع أيضاً أساساً لشعب إسرائيل وأعطاهم أول نسخة شاملة من ناموسه، وبالطبع أعاد توجيههم نحو مهمة بناء ملكوته في كل أنحاء العالم. كما قال موسى للشعب في سفر التثنية الإصحاح 28: وإن سمعت سمعاً لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعلياً على جميع قبائل الأرض. في أيام موسى كان القدر الكبير من الأرض قد امتلأ بصور بشرية لله، لكن لم تكن الأرض مهيئة بعد لتكون ملكوت الله، لأن البشر كانوا في تمرد عام. وبالتالي وتحت الإدارة الموسوية للعهد كان على شعب إسرائيل أن يجلبوا الفداء إلى جميع الأمم من خلال رسالته المختصة بالحق الإلهي، وإن نجحوا كان شعب الله الأمناء سيتسلطون على العالم نيابة عنه. وبعد موسى جاء التطور التالي الرئيسي للعهد مع داود. يرد وصف الإدارة الداودية في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 7 وفي المزمور 89 والمزمور 132. في أيام داود أكد الله الإدارة الموسوية، لكنه أيضاً أعلن أن البركات الأعظم للعهد ستحقق في ملك داود وفي سلالته الحاكمة. كما نقرأ في المزمور 89: قطعت عهداً مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. بعد داود كان ممثل العهد التالي والأخير هو ولا يزال يسوع. على خلاف الإدارات السابقة للعهد التي سميت بحسب اسم ممثليها، أشير عادة إلى إدارة يسوع بأنها العهد الجديد، ويأتي هذا الاسم في الأصل من سفر إرميا الإصحاح 31، ويقتبس في رسالة العبرانيين الإصحاح 8: قال إرميا إن الله سيقطع في النهاية عهدا دائما غير قابل للإخلال، فيه سينال شعبه جميع بركات عهده. وفي الليلة التي أسلم فيها يسوع وفي أثناء العشاء الأخير قال الرب نفسه إن صلبه سيصدق على هذا العهد الجديد. يسجل إنجيل لوقا الإصحاح 22: كلمات يسوع لتلاميذه: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. يمكن ترجمة الكلمات العبرية واليونانية لكلمة جديد في عبارة العهد الجديد حداش في اللغة العبرية وكايناس في اللغة اليونانية بكلمة مجدد، وبالتأكيد تعد كلمة مجدد هي المعنى المقصود حين يتحدث الكتاب المقدس عن العهد الجديد باعتباره إدارة لعهد النعمة. والفكرة هنا هي أن الله كان يجدد عهده مع شعبه أو يعيد التأكيد عليه من خلال إدارة عهد أحدث، لكنه لم يكن يتخلى عن العهد الذي أقسم بأن يحفظه. تظهر الطبيعة المجددة لهذه الإدارة للعهد جلياً في رسالة العبرانيين التي تقابل بين الإدارة الموسوية العتيقة لعهد النعمة والإدارة الجديدة والأخيرة تحت سلطة المسيح. على سبيل المثال تقابل رسالة العبرانيين الأصحاح الخامس وحتى الأصحاح السابع بين الكهنوت اللاوي القديم والكهنوت الجديد للمسيح، ذلك الكهنوت الذي يحيي تقليد ملكي صادق الكاهن والملك في العهد القديم. تقتبس رسالة العبرانيين الأصحاح الثامن من سفر إرميا الأصحاح الحادي والثلاثين لتبين أن العهد الجديد سيكون أفضل من العهد العتيق. ويوضح سياق الأصحاح الحادي والثلاثين من سفر إرميا أن النبوة الأصلية كانت تشير إلى استعادة بركات الإدارة الموسوية للعهد وتجديدها. تظهر أيضاً الطبيعة المجددة للعهد الجديد جلياً في رسالة العبرانيين الأصحاح التاسع والعدد الخامس عشر، حيث قال الكاتب: ولأجل هذا هو المسيح وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون، إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. كما تبين هذه الآية، تحافظ إدارة العهد الجديدة على استمرارية الإدارة الأولى أو العتيقة، وبالأخص تسدد الإدارة الجديدة الدين القديم للخطية وتتمم الوعود القديمة بالميراث، وهي تتمم هذا من خلال وسيطها. إن التوسع العظيم الذي يقدمه العهد الجديد هو أن الوسيط يتمم أخيراً بنود العهد نيابة عن شعبه. على سبيل المثال، خضع يسوع للختان الإبراهيمي في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني والعدد الحادي والعشرين، كما صدق على الناموس الموسوي وحفظه، كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الخامس والعدد السابع عشر وحتى العدد التاسع عشر، وإنجيل لوقا الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الرابع والأربعين، ورسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد الرابع. أيضاً ورث يسوع المنصب الداودي المختص بالمسيح كما يتضح من إنجيل متى الإصحاح الأول والعدد الأول وحتى العدد 25. علاوة على ذلك، إذ حفظ يسوع كل بنود العهد ورث جميع البركات المتعلقة بها، نرى هذا في رسالة روميا الإصحاح الرابع والعدد الثالث وحتى العدد 25، ورسالة غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد 14 وحتى العدد 16، وفي العديد من المواضع الأخرى. لكن الجانب الأروع هو أن يسوع نال هذه البركات كيما يجعلنا نشترك معه فيها، نحن شعبه الأمين في العهد. ففي المسيح وسيطنا ورأسنا في العهد يتحقق كل الولاء البشري الذي كانت تطالب به كل إدارة للعهد، ونلنا نحن كل بركة لكل إدارة. لم يجعلنا المسيح بعد نشترك معه في جميع بركاته، لكن كما كتب بولس في رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد 13 و14، أنه قد أعطانا الروح القدس عربونا يضمن لنا الميراث المستقبلي، وحين يأتي يسوع ثانية سيجعلنا نشترك معه في جميع بركاته في ملكوت الله الأرضي. وسيحدث هذا حين تكتمل أخيراً مهمة البشر ببناء الملكوت في السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي يرد وصفها في سفر رؤيا يوحنا الإصحاح 21 والعدد الأول وحتى الإصحاح 22 والعدد 5. وفي الوقت الحالي يشددنا الروح القدس كي نبني ملكوت الله، وكي نعد قلوبنا للتمتع بحضوره إلى الأبد. في هذا الدرس عن عهد النعمة تناولنا مشورة الله الأزلية بالنظر إلى توقيتها وإلى أدوار أقانيم الثالوث وإلى تتميم مشورة الله في عهد النعمة، كما تناولنا العهد باعتباره عملاً من عناية الله بتسليط الضوء على خطية البشر وعلى المسيح باعتباره وسيطنا، كما وصفنا عناصر عهد النعمة إذ تتألف من الإحسان الإلهي والولاء البشري والنتائج من بركات ولعنات. أيضا استطلعنا إدارة عهد النعمة عبر التاريخ تحت رئاسة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود ويسوع.
خلال هذه السلسلة عن العقيدة اللاهوتية عن الإنسان، تتبعنا حالة البشر من الحالة الأصلية باعتبارهم صورا لله خالية من الخطية، وإلى حالة اللعنة كخطاة ساقطين، ثم وصولا إلى فدائنا بالنعمة في يسوع المسيح. كما رأينا أيضاً إن مقاصد الله من جعلنا نجتاز في هذه المراحل هي مقاصد صالحة وحسنة، فهو لم يسمح لنا بأن نقاسي عواقب الخطية دون أن يعزم أولاً بأن ينجينا. وفي حالتنا المفدية نحن في الموضع المحدد الذي يريدنا فيه تماماً، بحيث يمكنه إكمال تلك الخطة، فقد نلنا قوة روحية كي نستكمل تكليف بناء الملكوت الذي كلف به أبوان الأولان، وقد نلنا غفرانا عن كل تعد، وأبطلت جميع لعنات العهد، حتى صار المتبقي لنا لفعله هو أن نحمده على إحسانه، ونسلك في ولاء لعهده، وننتظر بركاتنا الأخيرة في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.